إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن من الطريقة التي سلكها المخالفون للسنة من أهل البدع أنهم يتركون الأدلة الواضحة ويتركون الأدلة الصحيحة الصريحة، ويتشبثون بالأدلة المتشابهة، يتركون الطريق المحكم الواضح ويتمسكون بالمتشابه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهم أهل البدع ومن قبلهم أهل الكفر، فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه من القرآن الذي يحتمل عدة وجوه، ليس محكما واضحا بينا صريحا، وإنما هو محتمل، فيتركون الصريح البين ثم يذهبون إلى الأدلة المحتملة. وهذه طريقة أهل الزيغ في كل مسألة، وهي طريقتهم في كل زمان وفي كل مكان. يتبعون هذه الطريقة في العقيدة، يتركون الأدلة الصحيحة الصريحة، ويتشبثون بالمتشابه المحتمل. ومن طريقتهم أيضا أنهم لا يجمعون بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وإنما يأخذون الأدلة التي توافق هواهم، والأدلة الأخرى التي تعارض هواهم يتركونها. يأخذون من الأدلة من القرآن أو من الحديث ما يوافق هواهم، ما يؤيد ما هم عليه، والأدلة التي تعارضهم وتنقض ما هم عليه يتركونها ولا يتعرضون لها. وأما أهل العلم وأهل السنة فإنهم يأخذون بما لهم وبما عليهم، ثم يحاولون الجمع والتوفيق. ولذلك قال بعض السلف: قال: قاتل الله أهل الأهواء. يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، يعني يأخذون الأدلة التي توافق ما هم عليه، ويتركون الأدلة التي تخالف ما هم عليه. كالرافضة مثلا، يرون الأحاديث التي فيها فضل علي بن أبي طالب، وهي أحاديث صحيحة وأهل السنة يقبلونها، ويتركون الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب، ولكن أهل السنة مقرون بفضل علي رضي الله عنه، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه أحد العشرة المبشرين، إلى آخر ما جاء في فضائله. فالرافضة مثلا يرون هذه الأحاديث، ولكنهم لا يرون الأحاديث التي فيها فضل أبي بكر وفضل عمر، أو فيها فضل عثمان، لأن هذه الأحاديث تنقض ما هم عليه من البدعة. فالأحاديث التي فيها فضل أبي بكر أو فضل عمر أو فضل عثمان أو فضل الصحابة يتركونها، لا يرونها ولا يعرفونها. وأما الأحاديث التي توافق ما هم عليه من البدعة كفضائل علي أو كفضائل الحسن أو الحسين فإنهم يرونها ويحفظونها. وهذا هو الزيغ، وهذا معنى قول من قال من السلف فهو عبد الرحمن بن مهدي: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، يأخذون من الأحاديث ما يوافق هواهم ويتركون ما عليهم. فالرافضي مثلا إذا طلب العلم في ذلك الوقت، الرافضي أو الحروري إذا طلب العلم في ذلك الوقت وحضر عند الشيوخ وأراد أن يكتب الحديث، لأنهم كانوا في ذلك الوقت يذهبون إلى العلماء يكتبون الأحاديث، وهذا هو طلب علم الحديث. التلميذ يذهب إلى الشيخ فيكتب ما يرويه الشيخ من الأحاديث. كان العلم في صدور الرجال، وكان طلاب العلم يذهبون إلى العلماء ويرحلون إليهم، ربما رحلوا من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق من أجل الحضور عند الشيخ ليكتب ما عنده من العلم ومن الحديث والأثر. فإذا حضر هذا الشيعي عند العالم ليكتب الأحاديث فإنه يكتب الأحاديث التي له، التي تؤيد ما هو عليه، يكتبها ويحفظها. إذا روى الشيخ حديثا في فضل علي يكتبه، وإذا روى الشيخ حديثا في فضل أبي بكر لا يكتبه، لا يكتبه. هذا معنى قول عبد الرحمن بن مهدي: يأخذون ما لهم، يعني يكتبون عن العلماء ما لهم من الأدلة، وأما الأدلة التي عليهم فإنهم يتركونها ولا يكتبونها. نعوذ بالله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، طريقة اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا زالت هذه الطريقة مع الأسف موجودة عند كثير من الناس، ممن عنده هوى. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يتكلم عن حكم الغناء فإنه يذكر الأدلة التي ربما فهم منها أن الغناء مباح، وأما الأدلة الأخرى التي فيها تحريم الغناء فإنه يتركها ولا يتعرض لها. وهذا هو الزيغ يا عباد الله. فربما تقرأ مقالة في صحيفة، وربما تسمع شخصا يتكلم في إذاعة أو يظهر في قناة ويتكلم بالعلم ويتكلم في مسألة علمية، وربما انخدعت بحديثه وانخدعت بكلامه، وهو من أهل هذه الطريقة الزائغة، يذكر لك الأدلة التي توافق هواه، وأما الأدلة الأخرى التي تعارض هواه لا يذكرها لك، فربما لبس عليك فيجعل الحلال حراما ويجعل الحرام حلالا. لماذا؟ لأنه لم يكن ناصحا لك، لم يذكر لك جميع الأدلة التي ترد في الباب، ثم يناقش ويبين على طريقة أهل العلم، أهل النزاهة والأمانة والصدق، الذين يكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم، يذكرون ما لهم ويذكرون ما عليهم، وإنما يظهر لك بعض الأدلة وأما الباقي فيخفيه ولا يذكره. كما أن الجماعات التكفيرية تربي شبابها الصغار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الخروج على السلطان، وأن فلانا وفلانا من العلماء خرجوا، أن سعيد بن جبير خرج على السلطان، وأن غيره من العلماء خرجوا على السلطان، ثم يتركون الأحاديث الكثيرة التي فيها تحريم السيف وتحريم الخروج على السلطان، فإن هذه الأحاديث لا يعرفونها. ولقد سألنا بعض هؤلاء الشباب ممن ابتلي ببدعة الخروج على السلطان وبدعة الإرهاب هذه، قلنا لهم: ما درستم وما سمعتم بالأحاديث التي يحرم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخروج على ولي الأمر المسلم؟ ما قرأتم هذا الباب؟ ما تعلمتموه؟ قالوا: لا، وإنما ربينا على الأناشيد الحماسية، ربينا على الأناشيد الحماسية وعلى ما يعرض لنا من مقاطع فيديو فيها عمليات يسمونها استشهادية، وفيها كذا وكذا، وهناك خطابات حماسية، وهناك تحريض، وهناك تهيج، تلقاه هؤلاء الشباب الصغار وكتموا عنهم العلم، لم يربوهم على السنة وعلى الأحاديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث لا يعرفه هؤلاء الشباب، وأمثاله من الأحاديث التي فيها تحريم الخروج على السلطان المسلم. فيا عباد الله، الخلل يأتي إلى المبتدع أو إلى الزائغ، يأتي إليه من قصوره في البحث والنظر، لا ينظر في الأدلة نظرة عامة، نظرة شاملة، وينظر فيها بقصد حسن وبإنصاف وطلب للحق وطلب لرضا الله سبحانه وتعالى، وإنما ينظر فيها نظرة قاصرة، نظرة ضعيفة، نظرة فيها شيء من الهوى، فيها شيء من الزيغ، فيها شيء من عدم التماس الحق، فيقع في الباطل. فإذا رأيت مقالة في صحيفة فيها باطل فاعلم أن صاحبها من هؤلاء الناس الذين قال فيهم عبد الرحمن بن مهدي: قاتل الله أهل الأهواء، يكتبون ما لهم ويتركون ما عليهم. ثم يقول ابن مهدي رحمه الله: وأهل العلم يكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم، يكتبون جميع الأحاديث وجميع الأدلة ثم ينظرون فيها. هذا تأصيل يا عباد الله ونصيحة ما أحوجنا إليها. اليوم كثير من المسلمين يحتاج إلى أن يؤصل تأصيلا صحيحا، وإلى أن يفهم هذه المسائل، هذه أصول وقواعد مهمة في التعامل مع الأدلة، وكذلك في التعامل مع كل من تكلم أو كتب أو ألقى، كيف تتعامل معه وكيف تعرف طريقته، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يمنحنا العلم النافع وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، كنا ذكرنا في خطبة سابقة في مسألة من مسائل العقيدة أن أهل البدع أنكروا الشفاعة، شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، وقالوا إن الإنسان إذا مات على كبيرة من الكبائر فإنه لا تنفعه الشفاعة يوم القيامة، من مات يشرب الخمر أو من مات وهو مرتكب كبيرة كالزنا أو كأكل الربا أو كالظلم أو كالسرقة أو غير ذلك من الكبائر، قال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة إن هذا الرجل إذا مات على كبيرة من الكبائر لا تنفعه شفاعة، يدخل النار ثم لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فصاحب الكبيرة وصاحب المعصية قد تنفعه الشفاعة بإذن الله، وأن الشفاعة حق وهي ثابتة يوم القيامة كما تقدم تقريره وإيضاحه بشروطها. ما الذي دعا هؤلاء إلى أن ينكروا الشفاعة؟ هو المسلك الذي ذكرته في الخطبة الأولى، أن هؤلاء الناس ينظرون إلى الأدلة بعين واحدة، ونظروا إلى الأدلة التي توافق هواهم، فقالوا إن الدليل على أنه لا شفاعة يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فقال أهل البدع: هذا دليل على أنه يوم القيامة ليس هناك شفاعة، هكذا قالوا. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم القيامة ما في بيع بدرهم ولا بدينار ولا خلة، يعني صداقة تنفع، ولا شفاعة، هكذا قالوا ولا شفاعة. نظروا إلى هذا الدليل وتركوا الأدلة الأخرى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هذا دليل على إثبات الشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينفي الشفاعة نفيا مطلقا، لم يقل لا شفاعة أو إن الملائكة لا تشفع، وإنما استثنى، وهذا الاستثناء يدل على أن الشفاعة جائزة وواقعة وممكنة بهذا الشرط الذي ذكر في الآية، وهو رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا. ما معنى إلا هنا؟ يعني ويشفعون في هذه الحالة، وهي إلا لمن ارتضى. فنحن إذا تأملنا في آيات القرآن نجد آيات فيها نفي الشفاعة، وآيات فيها إثبات الشفاعة، فنريد أن نجمع بين الأدلة. هذه طريقة أهل السنة وطريقة العلماء، نريد أن نجمع، أما أن نأخذ ببعض الأدلة ونطرح بعض الأدلة هذا لا يجوز. هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تأخذون بعض الأحاديث أو بعض الآيات وتتركون الباقي ما تؤمنون به؟ هذا لا يجوز، هذه طريقة أهل الكتاب، ولكن أهل السنة يجمعون. فقالوا إن الآية التي فيها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قالوا هذه الشفاعة المنفية التي كان يزعمها المشركون. أهل الشرك كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى نفاها. وكذلك القبوريون يزعمون أن أصحاب القبور تشفع لهم، هذه شفاعة منفية وملغية ولا تنفع صاحبها يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يعني لا تنفعها شفاعة من تلك الشفاعات التي يزعمها أهل الشرك. أما الشفاعة بشروطها الشرعية فإنها ثابتة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بها. فهذا يا عباد الله مثال. في الخطبة الأولى ذكرنا السبب، ما الذي جعل هؤلاء الناس ينكرون الشفاعة وهي ثابتة يوم القيامة؟ أنهم سلكوا هذا المسلك ووقعوا في هذا الغلط، أنهم أخذوا ببعض الأدلة وتركوا أدلة أخرى. هناك أدلة تكون متعارضة في الظاهر، هناك مطلق مقيد، هناك خاص، هناك عام، هناك ناسخ، هناك منسوخ، لا بد من النظر والتأمل والبحث والدقة، وهذا يعرفه العلماء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل أرشد أهل الإسلام إلى أن يسألوا أهل العلم، فأهل العلم هم الذين يفهمون ويعرفون ويجمعون بين الأدلة، يعرفون هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، إلى آخره. فالرجوع إلى العلماء، إلى الفقهاء الذين يستنبطونه ويعرفون الأدلة ويتعاملون معها تعاملا صحيحا. أما العوام فإنهم لا يحسنون هذا، لذلك العامي ما يفتي ولا يجتهد. العامي لا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه ما يفهم هذا المسلك، لا يعرف. وإنما العامي يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر، لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يعرفون ويجمعون بين الأدلة. أما يأتي شخص دراسته مثلا في الطب، أو دراسته مثلا في الصحافة، أو دراسته مثلا في الأدب أو في الشعر، ثم يتكلم في مسائل الدين، هذا لا يجوز، هذا رجل جريء، هذا رجل جريء، عنده جرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه. وإنما الذي يتكلم في مسائل الدين ويتكلم في مسائل الحلال والحرام هم أهل العلم، يعرفون الأدلة حتى لا تكون المسألة فوضى. وإنما دخل التخليط في الناس أنه تكلم في الدين رجل لم يدرسه ولم يتعلمه تعلما صحيحا، كأهل الصحافة هؤلاء. يأتي شخص صحفي أو امرأة صحفية مدرسة في الأدب أو مدرسة في الكيمياء أو في الإحياء أو في الفيزياء، ثم تتكلم وتجترئ وتفتات على العلماء، وربما ترد على العلماء، ما في أدب ولا في فضيلة ولا في علم، هذه فوضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن المسلم لا يأخذ أحكام دينه إلا من أهل العلم، لا تأخذ أحكام الدين من الصحفيين أو من السياسيين أو من الأطباء أو من غيرهم، من غير المتخصصين في الشريعة. وإنما خذ دينك وخذ مسائل الأحكام من أهل العلم، هم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرجع إليهم. فالمسألة ليست سهلة، المسألة أنه دين بينك وبين الله أيها العبد، فلا تأخذه من أي أحد. قد يكون هناك إشكال، هناك أدلة متعارضة في الظاهر، الذي يعرفها ويحسنها ويجمع بينها هم أهل العلم، وليس العوام، وليس كذلك أهل البدع الذين عندهم زيغ وعندهم انحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يبصر قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.